بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي يكمل الحديث فيها عن شخصية جليلة من شخصيات المصريين وعظيم من عظمائهم، ممن كان لمصر به جمال وارتفاق وانتفاع، ألا وهو الإمام الكبير الشامي ثم المصري عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام السلمي رحمة الله تعالى عليه. فما أعطر سيرته وما أجمل حياته، سيرته تتزين بها المجالس، وذكره يستنزل به الرحمات رحمه الله تعالى، وأورثنا مثله ونفع بعلمه. لما جاء إلى مصر أقبل عليه الناس، وصار صاحب الفتوى في مصر، وصاحب النصيب الأوفى في التدريس والتعليم والمنزلة رحمة الله تعالى عليه. وكانت له مواقف ومواقف جليلة وكرامات عجيبة. من تلك المواقف التي نقف عندها طويلا، أنه قد حصل غلاء بمصر، فزوجه أعطته مصاغها من أجل أن يشتري لها بستانا. وكان ذلك الوقت الغلاء شديدا، فكان يشترى البستان الكبير بأسورة أو أسورتين من ذهب. فذهب العز بن عبد السلام وتصدق بمصاغها الذهبي وعاد إليها، فقالت له: أشتريت البستان؟ قال لها: لقد اشتريت لك بستانا في الجنة. وأعلمها بما جرى فرضيت، رحمها الله تعالى ورحمها. انظر المرأة الصالحة، ما غضبت، ما صاحت، ما قالت: ذهبي أموالي. رضيت بصنيع زوجها لأنه الأفضل لها، وهذا الذي يبقى لها في الجنة، فرحمه الله تعالى. ولما نزل الصليبيون على مصر، وفي وقعة المنصورة، وقعة شديدة كبيرة، وفي النيل، كاد الصليبيون أن يتغلبوا. هنا كان العز حاضرا للمعركة، فرؤي رافعا يديه يشير: يا ريح خذيهم، يا ريح خذيهم، يا ريح خذيهم. فتغير مجرى الرياح، وانكفأت المراكب الصليبية في النيل، وتغلب المسلمون، حتى صاح رجل في المعركة وقال: الحمد لله الذي وجد في أمة الإسلام من سخر له الريح كما سخرها لسليمان. الله أكبر، هذا من كراماته الباهرة والظاهرة. وكان رجل يرسل إليه كل سنة حمل جمل أو وقر جمل من الأرزاق، من الجبن والقمح وهكذا مما يؤكل، هذه عادة سنوية. فلما دخل من الباب المدينة سقط وعاء الجبن فانكسر، فتألم السائق سائق الجمل، فرآه رجل نصراني وقال له: ما لك؟ قال: كسر الوعاء الذي فيه الجبن، وهذا هدية للعز. فقال: نعطيك عوضا عنه. فأعطاه جبنا آخر، فوصل إلى بيت العز وسار يسلم إليه الأرزاق شيئا فشيئا، وتصعد إليه إلى الأعلى إلى بيته، فقبلها جميعا إلا وعاء الجبن فرده. فقاله سائق الأرزاق: ما لك؟ لماذا رددت هذا الوعاء؟ قال: يا بني، إن المرأة التي حلبت هذا الحليب كانت يدها متنجسة بالخنزير. الله أكبر، اسمعوا، كانت يدها متنجسة بالخنزير، فتنجس الحليب وتنجس الجبن، فلا تعد إلى مثل هذا الصنيع يا ولدي. فتعجب الرجل وذهب إلى ذلك النصراني، فكان الأمر كما قال. وهذه كرامة جليلة للعز، حفظ الله له طعامه، فلا يدخل جوفه إلا شيء حلال، ولا يدخل جوفه شيء نجس ولا شيء متلطخ بنجاسة. فالله أكبر على هذه العناية الجليلة. ومن أجل مواقفه ما جرى أيام التتار، فإن التتار أقبلوا كقطع الليل المظلم، وأخذوا بلاد ما وراء النهر، وأخذوا بغداد، وأخذوا حلبا، وأخذوا دمشق، وأقبلوا على مصر، وأرادوا أخذها في قصة طويلة سأتي إليها إن شاء الله تعالى في ترجمة الملك المظفر قطز إن شاء الله في حلقات قادمة. فجمع قطز المجلس الحربي المصري، أركان الحرب في مصر، وأدخل معهم العز بن عبد السلام، وكان آنذاك قريبا من 80 من عمره المبارك، واستشاره ماذا يصنع، وكان فيه أركان الحرب وأركان الدولة، فأشار عليه قواده وأركان جيشه أن يأخذوا المال من المصريين من أجل أن يجهزوا الجيش. فقال لهم العز: لا تستطيعون أخذ درهم واحد حتى تأتوا بما في بيت مالكم إلي هاهنا، وتأتوا بما صاغي حريمكم، وتأتوا بأموالكم في بيوتكم، فإذا لم يكفي كل ذلك استصدرتم مني فتوى بأخذ المال من المصريين، أما قبل ذلك فلا يمكن. وما كانوا يستطيعون مخالفته، فجمعوا المال من قصورهم، وجمعوا الذهب من نسائهم، وأتوا به إليه، حتى ثبت لديه أنه لا يكفي لتجهيز الجيش. هنالك أصدر الفتوى بأخذ الأموال من المصريين على كل رأس تجهيزا للجيش لحرب التتار. هذا العز، هذا عز العلماء رحمة الله تعالى عليه. ثم قال لهم كلاما عجيبا جدا، وكان كما قلت لكم قريبا من 80، لما قارب المجلس أن ينفض قال: اخرجوا، أي إلى حرب التتار، وأنا أضمن لكم على الله النصر. الله أكبر، هل يستطيع بشر كائنا من كان إلا أن يكون نبيا أن يقول هذا الكلام؟ لا يمكن، هذا أمر غيبي. فكيف فاه به العز، كيف تكلم به العز؟ العز عالم جليل، علم من سنن الله تعالى في أرضه أن المسلمين قد وصلوا إلى مرحلة الاضطرار، وأن العراق قد أخذ، وأن الشام قد أخذت، ولم يبق من قوة إلا مصر. فعلم أن الله تعالى لن يخذل عباده المسلمين، وأنه سينجيهم في هذه الوقعة، كما قال الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فإذا وصل المسلم لدرجة الاضطرار فإن الله يكون معه ولا يخذله أبدا. لذلك يقول العز: اخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر. الله أكبر، فخرجوا فكان النصر العظيم كما سأذكر إن شاء الله تعالى. إذن هذه مواقف جليلة للعز، وهذا حدث مثلها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما أقبل التتار على دمشق 270، أقسم أمام أمراء المماليك 100 يمين على أنهم منتصرون في المعركة. قالوا له: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني أنه سيكون النصر، سيكون وسيقع النصر وسيقع. الله أكبر، هذا كلهم لا يعرفون الغيب، لكنهم علموا من سنن الله أن الله لا يخذل عبيده المسلمين، وأن لا يسلط عليهم أعداءه حتى يستأصلوا شأفتهم. وهكذا كان، وانتصر المسلمون ببركة مشورة العز بن عبد السلام بعد إذن الله وتوفيقه لهم. هكذا كان علماء المسلمين عاملين، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مشاركين في إنجاح الدولة، ومشاركين في إنجاح مقاصدها، مشاركين في رفعة الدين وإعزاز المسلمين. هكذا كان علماء المسلمين منزلة في القلوب، وعملا وبذلا وعطاء. العز بن عبد السلام شامة مضيئة في سماء علماء المسلمين. لذلك استحق وبجدارة أن يلقب سلطان العلماء في مصر والشام بما قدم وأعطى. هذا ليس فقط كان له مؤلفات نافعة وفتاوى جليلة وعمل كبير غير ذلك في الإنكار والمنكرات التي أنكرها كثيرة، لكن وقت الحلقة لا يسع، لذلك أنا أشير عليكم بالرجوع إلى سيرته. عطروا بيوتكم، عطروا مجالسكم بقراءة سيرة العز بن عبد السلام مع أولادكم، مع أزواجكم، مع أقربائكم وأرحامكم، فإنها سيرة عظيمة وسيرة جليلة تستحق أن تكتب بماء الذهب. فرضي الله عن العز ورفع درجته في عليين وألحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.